بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ماذا هو الدرس 77؟ نعم، أي أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس 77 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب المعاملات، عند الباب 14، الوديعة والإتلاف والإتلافات، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها الوديعة وأدلة مشروعيتها. الوديعة أيها الإخوة لغة، في لغة العرب، من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك أي وديعة بهذا الاسم لأنها متروكة عند المودع، وهو الذي وضع عنده المال، أو المستودع الذي وضع عنده المال، والمودع أي صاحب المال الأصلي الذي أعطى المودع أو المستودع. فالمستودع هو صاحب المال، أو المودع هو صاحب المال الأصلي، والمودع أو المستودع هو الذي أعطي المال ليحفظه. فهذا لغة بمعنى الترك، الوديعة لغة بمعنى الترك، من ودع الشيء إذا تركه. وفي اصطلاح الفقهاء قالوا أولا تعريفها أي شرعا، الوديعة هي عين يضعها مالكها وهو المستودع أو المودع، هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها وهو المودع أو المستودع بلا عوض، أي بلا مقابل من مال. فإذا وضعها بمقابل فهذا كأنه أجرة، أجرة تسمى أجرة ولا تسمى وديعة شرعا. أو تعرفها اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، هذا تعريف الوديعة شرعا. ثانيا أدلة مشروعيتها الوديعة، الأصل فيها قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يخس منه شيئا، ولقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لأصحابها، قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ولأن الضرورة والحاجة داعية للإيداع، ولذلك قالوا في حكمها فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة أي التي للناس فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة. فالأصل أنها مشروعة مستحبة، فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن المعونة أن تحفظ مال غيرك إذا وضعه عندك، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. فهنا الوديعة في حق المودع أو المستودع مستحبة إذا وجد من نفسه القدرة على حفظ الأمانة. وتكون واجبة، أي الوديعة حفظها واجب، إذا عرضت على المودع أو المستودع من قبل المودع أو المستودع وكان أمينا، أي كان المودع أو المستودع أمينا ولا يوجد غيره مثله، أي في الأمانة والحفظ، لأن في عدم قبولها منه تضيعا للمال، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وبين حرمته وبين حرمة مال المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، وتكون في حق هذا المودع أو المستودع أو الذي وضعت عنده الأمانة واجبة إذا عرضت عليه وكان أمينا لا يوجد غيره مثله أي في حفظ الأمانات. وتكون الوديعة حفظ الوديعة محرما، أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها، لأن فيه تعريضا للوديعة للتلف، لأن ليس عنده قدرة على حفظها فلا يجوز له أن يقبلها. يعني كإنسان مثلا فقير وضع عنده بعض الأشخاص ماشية وليس عنده قدرة مالية ليشتري علفا لتلك الدواب والأرض مجدبة، فإنه لا يجوز له أن يقبلها لأنه لا يستطيع أن يحفظها، لأنها تحتاج إلى كلاء وإلى مال وهو ليس عنده قدرة. أو مثلا أعطاه لحما أو أعطاه لحم سمك أو لحم ضأن مثلا ليحفظه حتى يعود، فإنه وليس عنده ما يحفظ هذا السمك أو هذا اللحم لعدم وجود عنده كهرباء أو ثلج أو نحو ذلك مما يحفظ مثل هذه اللحوم، وبدونها تتلف، فإنه لا يجوز أن يقبلها، أن يقبل تلك الوديعة. أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها. وقالوا أيضا أما ويكره قبول الوديعة إذا كان لا يثق أن يبقى أمينا، يعني قد تراوده نفسه في خيانة الأمانة فيخشى الوقوع، فيخشى المودع قبولها خشية تضييعها، هذا تكون في حقه مكروها. ويكون في أيضا الوديعة في حقه مباحا، أي المودع والمستودع أو الذي قبل الوديعة مباحا إذا كان لا يثق بأمانته فيستوي عنده القبول أو عدمه، يعني الذي وضعت عنده الأمانة يعني قد تراوده نفسه فيستوي عنده عدم قبول الوديعة أو عدم قبولها أو قبولها إذا كان لا يثق بأمانته، ويكون قبولها في حقه مباحا. فالخلاصة أن الأصل مشروعية قبول الوديعة، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، ويحرم إذا علم أنه ليس أهلا لها فإنه يمتنع عن قبولها. المسألة الثانية شرط صحتها، أي شرط صحة الوديعة، أن تكون من جائز التصرف لمثله، يعني صاحب المال يكون جائز التصرف، يعني عاقل بالغ رشيد، يعني يحسن التصرف في ماله. وكذلك الذي يوضع عنده المال وهو المودع أو المستودع يكون أيضا بالغا عاقلا رشيدا يحسن التصرف. فأن تكون من جائز التصرف لمثله، فلو وضع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان عليه، أي لا ضمان على الصغير ولا على المجنون ولا على السفيه، لأن حصل منه تفريط، أي صاحب المال الأصلي حصل منه تفريط حيث أعطى من لا يستحق الإعطاء وهو الصغير والمجنون والسفيه، فلا ضمان عليه تفريطه. ولأنه سلمها لمن ليس أهلا لها لحفظ الأمانة لكونه صغيرا أو مجنونا أو لا يحسن التصرف. وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخر صار الوديع ضامنا، أي الأصل أنه يعني صدرت من ممن ليس بعاقل ولا بالغ ولا رشيد وهو الصغير. وبما أنه سلمت لذلك البالغ وذلك الرشيد وذلك العاقل، فيجب عليه ذلك الكبير البالغ العاقل الرشيد إذا سلمت له ولو من قبل الصغير أو السفيه أو المجنون أن يحفظها. وإن أودع الصغير ونحوه ما له عند آخر صار الوديع ضامنا، أي لأن الذي وهو المودع والمستودع أي الذي وضعت عنده الأمانة جائز التصرف، فكان أمينا على ما أعطي من قبل غيره ولو كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها، صار الوديع ضامنا لتعديه بأخذه. المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالوديعة: أولا، الوديعة أمانة في يد المستودع، فلا ضمان عليه إن لم يفرط، لأنها أمانة كسائر الأمانات يجب أداءها لأصحابها، والأمين لا يضمن إن لم يتعدى أي يحصل منه تفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن. فعلم الله أن هذا الشخص وضعت عنده النقود أو وضعت عنده الماشية أو وضع عنده غيرها من الأموال فترفت من غير قصد منه ولا تفريط منه، فلا ضمان عليه ولا إثم عليه. ولحديث: ليس على المستودع غير المغل أي المفرط ضمان، رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما، وهو حديث ضعيف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا تعدى على الوديعة أي المستودع والمودع أو الذي وضعت عنده الأموال أو الأمانات، إذا تعدى على الوديعة أو فرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت، لأنه متلف لمال غيره، فيجب عليه حفظها كما يحفظ ماله، فإذا حصل منه تفريط فإنه يتحمل ما أتلفه من الأمانات التي عنده. ثالثا، يجب على المستودع أو المودع حفظ الوديعة أو الذي استقبل المال حفظ الوديعة في حفظ مثلها عرفا، يعني أعطاه نقود فالواجب عليه أن يضعها في خزنة من خزنات الأموال مثلا، أو أن يضعها في ما يحفظ مثلا في البنك مثلا إذا كان مال كثير. أما ما يضع النقود مثلا في مكان ظاهر سواء في البيت أو في سيارة ثم جاء أحد الأشخاص وأخذه وسرقه، فإنه يتحمل ويضمن هذا المال الذي أخذ منه لأنه مفرط. فكل شيء بحسبه، فالمال النقود توضع في الأماكن التي يحفظ فيها المال، والماشية توضع في الأماكن التي تحفظ فيها الماشية، وهكذا. لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن ذلك إلا بحفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والوديع ملتزم بذلك، أي الذي وضع عنده المال ملتزم بحفظ هذه الوديعة، فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. رابعا، يجوز للمستودع أو الذي وضع عنده المال أو المودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة. يعني شخص أعطى شخصا آخر مالا ليحفظه، وهذا الشخص الذي وضع عنده المال حصل عنده ظرف فلا يستطيع أن يحفظ هذا المال، فإما أن يعيده إلى صاحبه وإما أن يسلمه إلى شخص آخر أمين، أمين مثله يحمي ذلك المال حتى يطلبه صاحبه، أو يعود ذلك الذي وضع عنده المال أولا فيأخذه منه. ويجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه، وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، حالهم كحال المودع أو المستودع أو المال أو الرجل الذي وضعت عنده الأمانات عندما يحصل لها تلف من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، وكذلك من وكلهم في ذلك. خامسا، لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر. يعني هذا الشخص اللي وضعت عنده الأمانات لا يجوز أن يضع عند شخص آخر من غير عذر، من غير مرض، من غير سفر أو نحو ذلك. لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر، وأما لعذر كسفر أو حضور موت فجائز، أي حضور جنازة فجائز، أي جائز له أن يضعها عند غيره، بشرط أن يكون أهلا للأمانة، أهلا لحفظ الأمانة. وعليه فإن أودعها عند الغير بعذر كمرض أو سفر أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية فتلفت، لم يضمن الذي وضعت عنده الأمانة سواء كان الأول أو الثاني الذي وضعت عنده الأمانة، فإنهم لا يضمنون. فإن أودعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن، وإن كان بغير عذر ضمن، أي الذي وضع عنده الأمانة أولا ثم سلمها إلى غيره وليس هناك عذر له أن يحول تلك الأمانة إلى غيره بعد أن أمنه صاحبه عليها. فلما تلفت بغير عذر ضمن ذلك الذي وضعت عنده الأمانات أولا لتعديه وتفريطه. سادسا، إذا كان المستودع على الوديعة أي الذي وضعت عنده الوديعة، إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها أو وكيله، لأن الله تعالى أمر بأداء الأمانات إلى أهلها. فإن لم يجدهما، إن لم يجد صاحب المال الأصلي ليرجعه إليه أو لم يجد وكيله في ذلك، فإنه يحملها معه في السفر، أي الذي وضعت عنده الأمانة يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، كالنقود مثلا يحفظها معه في جيبه أو في مكان تحفظ فيه الأموال غالبا كالحزام أو نحو ذلك، وإلا دفعها إلى الحاكم، يعني إذا خاف أن تسرق منه يدفعها لولي الأمر، للحاكم القاضي الشرعي أو الجهة المسؤولة كرجال الأمن كالشرطة ونحو ذلك. إذا كان ذلك أحفظ له وإلا دفعها إلى الحاكم، فإن لم يتمكن أي من إعطائهم إياها أو دع عند من يثق به حتى يرجع من سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم أيمن، مع أن الأمانات كانت عنده عليه الصلاة والسلام، ولكن بعذر السفر إلى المدينة سلم تلك الأمانات التي لقريش وغيرهم إلى أم أيمن. أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها وأمر عليا أن يردها إلى أهلها.
رواه البيهقي وحسن الإمام الألباني في رواية غليل. وكذلك إذا مرض المستودع مرضا مخوفا الذي وضعت عنده الأمانات، مرض مرضا مخوفا أن يخشى منه أن يتوفاه الله وعنده أمانات للناس وعنده ودائع، فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يتمكن أو دعها شدة المرض أو دعا عند الحاكم أو من له ولاية كرجال الأمن ونحو ذلك، فإن لم يتمكن أو دعا عند الحاكم أو عند من يثق به حتى تعود هذه الأمانات إلى أصحابها. سابعا، إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع علفها وتغذيتها، فإن أهملها أي بدون علاف ولا تغذية، فإن أهملها وتلفت ضمنها إذا كان يستطيع، ما إذا كان لا يستطيع فإنه يجب عليه إرجاعها إلى أصحابها أو دفعها إلى من يثق به ليقوم مقامه بتغذيتها وعلافها. فإذا كان يستطيع ولم يفعل أي علافها وتغذيتها والاهتمام بتلك الدابة لصاحبها حتى يرجع، إذا لم يفعل فإنه يأثم بهذا الإهمال لحرمتها، يعني مكانة هذه الأموال للناس، حقوق الناس لها حرمة ومكانة ومنها الماشي. ولأن كل كبد رطب فيها أجر، فيؤجر الإنسان على هذا، وله أن يأخذ إذا سلمت الوديعة إلى شخص وقام ذلك الشخص بإعلافها وخسر أموال في مقابل يعني تغذيتها والاهتمام بها حتى جاء صاحبها وأخذها منه، فله أن يطالب صاحب المال الأصلي وصاحب الماشية بقيمة ما صرفه على تلك الدواب. وإذا كان غنيا فليستعفف أجره على الله عز وجل. ثامنا، المستودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه، ويقبل قوله مع يمينه أنه رد تلك الأموال أو تلك الماشية وغيرها إلى أصحابها. لأنه ما أعطي تلك الأموال إلا لأنه أمين، فيقبل قوله في هذا مع يمينه إذا استدعى الأمر ذلك، إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط. هذا خاصة يحصل الحلف إذا حصلت مشكلة، كمثلا احترقت السيارة أو ماتت الدابة أو أكل الثمر أو نحو ذلك، فاتهم ذلك الأمين على أنه تعدى وفرط، فالأصل أنه غير مفرط لأنه ما وضعت عنده هذه الأمانات إلا لأنه أمين. فإذا وصل الأمر إلى القاضي مثلا أو ما يحكم بينهم بشريعة الله، وطلب منه أنه كان حاميا لها تلك الأموال وماتت أو تلفت من غير تعد منه ولا تفريط، فيحلف على هذا ليبين صدق قوله في هذه المسألة، ويقبل قوله مع يمينه إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط. وعلى المستودع أو الرجل الأمين الذي وضعت عنده ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها، فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن. وإذا قال شخص إذا وضع شخص سيارة عند شخص آخر وعاد ذلك الشخص من السفر وطلب منه السيارة فلم يرجعها إليه حتى احترقت أو صار عليها حادث مروري مثلا، فإنه يتحمل ذلك الأمين ما حصل عليها من تلف. تاسع من الصور المعاصرة للوديعة الودائع المصرفية، وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدد أو مطلقا، ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ. يعني شخص وضع مثلا 1,000,000 ريال عند بنك، وقام البنك وتاجر بهذا 1,000,000 ريال مثلا، ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، يعني يعطيه بدل 1,000,000 مثلا 1,500,000، فهنا الزيادة على هذا 500,000. ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، وهذه يعني في كل شهر مثلا يعطى مبلغ معين مقابل تلك الأموال التي وضعت في ذلك البنك، وهذه تصير في معنى القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته وتعهده برد مثلها عند المطالبة، وهي بهذه الصورة من الربا المحرم. يعني لا يجوز للشخص الذي عنده أموال نقدية أن يضعها في بنك ويأخذ مقابل ذلك تلك الودائع تلك الأموال، يعني لا يجوز له أن يأخذ مقابلها أموال، لأن هذا من الربا. فليحذر المسلمون من الوقوع فيه، أي في هذه المسألة، بل يأخذ أمواله كاملة بدون زيادة. أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة، كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري فلا شيء فيه، أي تضع أموالك ثم تأخذها كما كانت، يعني بنفس المبلغ، لا فيها زيادة ولا فيها نقص، فلا شيء في ذلك، أي في لا شيء في إعطاء البنك ليحفظها، ولا شيء في أخذها بدون زيادة، لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله. أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة أي من البنك، وكان مضطرا إلى الإيداع أي في مثل هذه البنوك، وخاصة في الأماكن التي قد يضيع فيها الأمن وكذا، فيضع الإنسان أمواله لتحفظ، يضعها في البنك لتحفظ، فقد يعطيه البنك يعني مقابل تلك الأموال التي وضعها فوائد مالية، تسمى فوائد مالية، فإنه لا يأخذ تلك الأموال لأنها من الربا. لكن كونه يضعها اضطرارا فهذا جائز، كان مضطرا إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحقه ضرره محقق، بترك ذلك فإنه يقبض هذه الزيادة وينفقها في مصالح المسلمين العامة، أو أنه يردها إلى البنك ذاته. ولكن يظهر أنه إذا أعطاه البنك كما قال هنا فإنه يأخذها ويصرفها، ينفقها في مصالح المسلمين كبناء دورات مياه مثلا أو غيرها من الأشياء التي فيها نفع للمسلمين عامة، وذلك إذا رفض البنك عدم قبولها لأنها الأصل أنها ملكه. فنقول بهذا كما قالوا، يعني فالأصل أنه لا يأخذ الزيادة، وإنما يأخذ الأصل أنه لا يأخذ الزيادة، إنما الأصل يأخذ ماله فقط بدون زيادة. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا رفض البنك إلا أن يعطيه أمواله وزيادة، وهي الزيادة التي فيها فوائد، فيأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين كبناء بيوت أو دارات مياه ونحو ذلك. المسألة الرابعة في الإتلافات، يحرم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق، ومنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يحرم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما يعني له قيمة، وغير المحترم كآلات الغنى والخمر هذا غير محترم، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما يعني كالماشية والسيارات والنقود ونحو ذلك، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما فإنه يجب عليه الضمان، إنه يجب عليه الضمان لأنه اعتدى على أموال غيره. يا أبو معاذ جزاك الله خير، أقفل المايك يا الله يجزيك خير. وكان هذا المال محترما فإنه يجب عليه الضمان، وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره بحل قيد يعني كان تكون دابة مربوطة ففتح ذلك الرباط فضاعت أو سرقت أو صدمت سيارة ونحو ذلك فإنه يتحمل من فعل هذا، أو بفتح باب أو نحو ذلك ففتح باب البيت فخرج الصبي فقتل بصدم سيارة أو سرق فإنه يتحمل ما حصل، أو فتح باب السيارة فسرقت فإنه يتحمل ضاع هذه الأموال وإتلافها. إذا كان له مواشٍ وجب عليه حفظها في الليل، المواشي يجب على صاحبه أن يحفظها في الليل، والمزارع يجب على أصحابها أن يحفظوها في النهار. وإذا كان له مواشٍ وجب عليه حفظها في الليل، فلو خرجت تلك الماشية في الليل كالإبل مثلا وترتب عليها أنفس قتل أنفس أوادم من بني آدم أو اتفت سيارات فإنه يتحمل صاحب الماشية. وإذا كان له مواشي وجب عليه حفظها في الليل من إفساد من إفساد زروع الناس، سواء ذابت في الليل إلى الزروع وأكلت أو ذابت إلى الطريق فأتلفت سيارات وبني آدم فإن صاحب المواشي يتحمل من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم، فإن أهملها وحصل الفساد ضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أي حكم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، يعني سواء كانت زروع أو غيرها يجب عليهم أن يحفظوها في النهار، وأهل المواشي حفظها بالليل، قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المواشي أن يحفظوها بالليل، فإذا حصل من اعتداء في الليل فإنهم يتحملون ما أتلفت من بني آدم أو من غيرهم، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم أي على أهل المواشي، يعني لو دخلت مزرعة وأكلت الثمار والزروع فإن أهل المواشي يتحملون، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم لأن أموال الناس وأرواحهم محترمة، فيحرم التعدي عليها والتسبب في إفسادها أو هلاكها. مسألة اللي بعدها الصائل، والصائل من الإنسان هو الذي يسيطر هو الذي يسطو على غيره عاديا متعديا يريد نفسه أي يريد قتل غيره أو إيذاء غيره بأي نوع من الإيذاء، أو كذلك اعتداء على عرضه أو على عرض أهله أو على ماله، فإن هذا يسمى صائل، يعني كل من تعدى على أنفس الناس وأعراضهم وأموالهم فإنه يعتبر صائلا. والصائل من الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقتل فقتله أي صاحب البيت سواء كان من بني آدم مقتول أو الحيوان، إذا اعتدى حيوان على شخص أو اعتدى إنسان على شخص وكان لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ولا إثم على القاتل. والصائل من الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه، لأنه الصائل معتدي، ولأنه قتله دفاعا عن نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وللحديث الآخر: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود الترمذي قال حديث حسن صحيح. والحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. ومن أتلف ما حرم الله كآلات اللهو والصليب وأواني الخمر ومثلها الأصنام وغير ذلك من الأشياء المحرمة، وكتب الضلال والبدعة ككتب الخوارج أو الصوفية أو الجهمية أو الرافضة أو غيرهم، وكتب الضلال والبدع والبدعة وأشرطة ومجلات المجون أي أصحاب الأغاني وأصحاب الإباحيات والدعارة ونحو ذلك، وأشرطة ومجلات المجون والخلاعة، فإنه لا ضمان عليه ولا إثم عليه، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه، يعني يفعل الإنسان ما يريد بحجة تغيير المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر ووضعه درجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فكل من له سلطة على من تحت يده فلو أن يغير المنكر بيده، كآلات الله، كالرجل في بيته له أن يكسر آلات الله ويكسر الصليب ويكفي الأواني ويحيي كتب أهل البدع، كذلك من له ولاية كالأمير مثلا على من تحت يده، أو من له مسؤول في الدولة كان يكون في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم لهم أن يغيروا المنكر بيده، يعني لولي الأمر وكانت له سلطة على من تحت يده فله أن يغير المنكر بيده. فإن لم يستطع ذلك لكونه غير مسؤول فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه. فإن خاف سطوة أحد عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه فإنه يسكت وينكر هذا بقلبه ولا إثم على ذلك، وهذا أضعف الإيمان، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فهو أضعف الإيمان أن يسكت الإنسان عن المنكر ولا يستطيع أن ينكره بلسانه خوفا على دمه أو ماله أو عرضه، فإنه ينكر المنكر بقلبه ولا إثم عليه، ولكن الإثم إذا رضي الإنسان بالمنكر. قالوا: فإنه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه، بل لا بد من تقييده بأمر الحاكم وتحت رقابته ضمانا للمصلحة، يعني لا يقوم الشخص بإتلاف آلات اللهو والصليب وإتلاف تكسير أواني الخمر أو إحراق كتب أو بدع أهل الضلالة إلا بإذن ولي الأمر، حتى لا تحصل مفسدة عظمى من أولئك أصحاب الفساد العقدي أو أصحاب الفساد الشهواني، بل لابد من تقييده بأمر الحاكم وتحت رقابته ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة ودرءا للفتن. ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويحسن لنا ولكم الخاتم والمال، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ماذا هو الدرس 77؟ نعم، أي أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس 77 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب، في كتاب المعاملات، عند الباب 14 الوديعة والإتلاف والإتلافات، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها الوديعة وأدلة مشروعيتها. الوديعة أيها الإخوة لغة، في لغة العرب، من ودع الشيء إذا تركه، سميت بذلك أي وديعة بهذا الاسم لأنها متروكة عند المودع، وهو الذي وضع عنده المال، أو المستودع الذي وضع عنده المال، والمودع أي صاحب المال الأصلي الذي أعطى المودع أو المستودع. فالمستودع هو صاحب المال، أو المودع هو صاحب المال الأصلي، والمودع أو المستودع هو الذي أعطي المال ليحفظه. فهذا لغة بمعنى الترك، الوديعة لغة بمعنى الترك، من ودع الشيء إذا تركه. وفي اصطلاح الفقهاء قالوا أولا تعريفها أي شرعا، الوديعة هي عين يضعها مالكها، وهو المستودع أو المودع، هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها وهو المودع أو المستودع بلا عوض، أي بلا مقابل من مال. فإذا وضعها بمقابل فهذا كأنه أجرة، أجرة تسمى أجرة ولا تسمى وديعة شرعا. أو تعرفها اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، هذا تعريف الوديعة شرعا. ثانيا أدلة مشروعيتي أي الوديعة، الأصل فيها قوله تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يخس منه شيئا، ولقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي أصحابها، وقال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء. ولأن الضرورة والحاجة داعية للإيداع، ولذلك قالوا في حكمها فمن وجد في نفسه القدرة على حفظ الأمانة أي التي للناس فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة. فالأصل أنها مشروعة مستحبة، فإنه يستحب له أن يقبل الوديعة لقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن المعونة أن تحفظ مال غيرك إذا وضعه عندك، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيح. فهنا الوديعة في حق المودع أو المستودع مستحبة إذا وجد من نفسه القدرة على حفظ الأمانة. وتكون واجبة، أي الوديعة حفظها واجب، إذا عرضت على المودع أو المستودع من قبل المودع أو المستودع وكان أمينا، أي كان المودع أو المستودع أمينا ولا يوجد غيره مثله، أي في الأمانة والحفظ، لأن في عدم قبولها منه تضيعا للمال. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وبين حرمته وبين حرمة مال المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه. وتكون في حق هذا المودع أو المستودع أو الذي وضعت عنده الأمانة واجبة إذا عرضت عليه وكان أمينا لا يوجد غيره مثله، أي في حفظ الأمانات. وتكون الوديعة، حفظ الوديعة محرما، أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها، لأن فيه تعريضا للوديعة للتلف، لأن ليس عنده قدرة على حفظها، فلا يجوز له أن يقبلها. يعني كإنسان مثلا فقير وضع عنده بعض الأشخاص ماشية وليس عنده قدرة مالية ليشتري علفا لتلك الدواب والأرض مجدبة، فإنه لا يجوز له أن يقبلها لأنه لا يستطيع أن يحفظها، لأنها تحتاج إلى كلاء وإلى مال وهو ليس عنده قدرة. أو مثلا أعطاه لحما أو أعطاه لحم سمك أو لحم ضأن مثلا ليحفظه حتى يعود، فإنه وليس عنده ما يحفظ هذا السمك أو هذا اللحم لعدم وجود عنده كهرباء أو ثلج أو نحو ذلك مما يحفظ مثل هذه اللحوم، وبدونها تتلف، فإنه لا يجوز أن يقبلها، أن يقبل تلك الوديعة. أما إذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فإنه لا يجوز له قبولها. وقالوا أيضا أما ويكره قبول الوديعة إذا كان لا يثق أن يبقى أمينا، يعني قد تراوده نفسه في خيانة الأمانة فيخشى الوقوع، فيخشى المودع قبولها خشية تضييعها. هذا تكون في حقه مكروها. ويكون في أيضا الوديعة في حقه مباحا، أي المودع والمستودع أو الذي قبل الوديعة مباحا إذا كان لا يثق بأمانته فيستوي عنده القبول أو عدمه، يعني الذي وضعت عنده الأمانة يعني قد تراوده نفسه فيستوي عنده عدم قبول الوديعة أو عدم قبولها أو قبولها إذا كان لا يثق بأمانته، ويكون قبولها في حقه مباحا. فالخلاصة أن الأصل مشروعية قبول الوديعة، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، ويحرم إذا علم أنه ليس أهلا لها فإنه يمتنع عن قبولها. المسألة الثانية شرط صحتها، أي شرط صحة الوديعة، أن تكون من جائز التصرف لمثله، يعني صاحب المال يكون جائز التصرف، يعني عاقل بالغ رشيد، يعني يحسن التصرف في ماله. وكذلك الذي يوضع عنده المال وهو المودع أو المستودع يكون أيضا بالغا عاقلا رشيدا يحسن التصرف. فأن تكون من جائز التصرف لمثله. فلو وضع إنسان جائز التصرف ماله عند صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان عليه، أي لا ضمان على الصغير ولا على المجنون ولا على السفيه، لأن حصل منه تفريط، أي صاحب المال الأصلي حصل منه تفريط حيث أعطى من لا يستحق الإعطاء وهو الصغير والمجنون والسفيه، فلا ضمان عليه تفريط، ولأنه سلمها لمن ليس أهلا لها لحفظ الأمانة لكونه صغيرا أو مجنونا أو لا يحسن التصرف. وإن أودع الصغير ونحوه ماله عند آخر صار الوديع ضامنا، أي الأصل أنه يعني صدرت من ممن ليس بعاقل ولا بالغ ولا رشيد وهو الصغير، وبما أنه سلمت لذلك البالغ وذلك الرشيد وذلك العاقل فيجب عليه ذلك الكبير البالغ العاقل الرشيد إذا سلمت له ولو من قبل الصغير أو السفيه أو المجنون أن يحفظها. وإن أودع الصغير ونحوه ما له عند آخر صار الوديع ضامنا، أي لأن الذي وهو المودع والمستودع أي الذي وضعت عنده الأمانة جائز التصرف، فكان أمينا على ما أعطي من قبل غيره ولو كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها، صار الوديع ضامنا لتعديه بأخذه. المسألة الثالثة في الأحكام المتعلقة بالوديعة، أولا الوديعة أمانة في يد المستودع فلا ضمان عليه إن لم يفرط، لأنها أمانة كسائر الأمانات يجب أداءها لأصحابها، والأمين لا يضمن إن لم يتعدى أي يحصل منه تفريط لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن، فعلم الله أن هذا الشخص وضعت عنده النقود أو وضعت عنده الماشية أو وضع عنده غيرها من الأموال فتلفت من غير قصد منه ولا تفريط منه فلا ضمان عليه ولا إثم عليه. ولحديث ليس على المستودع غير المغلي أي المفرط ضمان، رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما وهو حديث ضعيف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إذا تعدى على الوديعة أي المستودع والمودع أو الذي وضعت عنده الأموال أو الأمانات إذا تعدى على الوديعة أو فرط في حفظها فإنه يضمنها إذا تلفت، لأنه متلف لمال غيره فيجب عليه حفظها كما يحفظ ماله، فإذا حصل منه تفريط فإنه يتحمل ما أتلفه من الأمانات التي عنده. ثالثا يجب على المستودع أو المودع حفظ الوديعة أو الذي استقبل المال حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا، يعني أعطاه نقود فالواجب عليه أن يضعها في خزنة من خزنات الأموال مثلا، أو أن يضعها في ما يحفظ مثلا في البنك مثلا إذا كان مال كثير، أما ما يضع النقود مثلا في مكان ظاهر سواء في البيت أو في سيارة ثم جاء أحد الأشخاص وأخذه وسرقه فإنه يتحمل ويضمن هذا المال الذي أخذ منه لأنه مفرط. فكل شيء بحسبه، فالمال النقود توضع في الأماكن التي يحفظ فيها المال، والماشية توضع في الأماكن التي تحفظ فيها الماشية، وهكذا. لأن المال، لأن الله عز وجل أمر بأداء الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن ذلك إلا بحفظها. ولأن المقصود من الإيداع الحفظ، والوديع ملتزم بذلك، أي الذي وضع عنده المال ملتزم بحفظ هذه الوديعة، فإن لم يحفظها لم يفعل ما التزمه. رابعا، يجوز للمستودع أو الذي وضع عنده المال أو المودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة. يعني شخص أعطى شخصا آخر مالا ليحفظه، وهذا الشخص الذي وضع عنده المال حصل عنده ظرف فلا يستطيع أن يحفظ هذا المال، فإما أن يعيده إلى صاحبه، وإما أن يسلمه إلى شخص آخر أمين مثله يحمي ذلك المال حتى يطلبه صاحبه، أو يعود ذلك الذي وضع عنده المال أولا فيأخذه منه. ويجوز للمستودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة، كزوجته وعبده وخازنه وخادمه، وإن تلفت عندهم من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهم، حالهم كحال المودع أو المستودع أو المال أو الرجل الذي وضعت عنده الأمانات عندما يحصل لها تلف من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، وكذلك من وكلهم في ذلك. خامسا، لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر. يعني هذا الشخص اللي وضعت عنده الأمانات لا يجوز أن يضع عند شخص آخر من غير عذر، من غير مرض، من غير سفر أو نحو ذلك. لا يجوز أن يودعها عند غيره من غير عذر، وأما لعذر كسفر أو حضور موت فجائز، أي حضور جنازة فجائز، أي جائز له أن يضعها عند غيره، بشرط أن يكون أهلا للأمانة، أهلا لحفظ الأمانة. وعليه فإن أودعها عند الغير بعذر كمرض أو سفر أو نحو ذلك من الأعذار الشرعية فتلفت، لم يضمن الذي وضعت عنده الأمانة، سواء كان الأول أو الثاني الذي وضعت عنده الأمانة، فإنهم لا يضمنون. فإن أودعها عند الغير بعذر فتلفت لم يضمن، وإن كان بغير عذر ضمن، أي الذي وضع عنده الأمانة أولا ثم سلمها إلى غيره وليس هناك عذر له أن يحول تلك الأمانة إلى غيره بعد أن أمنه صاحبه عليها. فلما تلفت بغير عذر ضمن ذلك الذي وضعت عنده الأمانات أولا لتعديه وتفريطه. سادسا، إذا كان المستودع على الوديعة، أي الذي وضعت عنده الوديعة، إذا خاف المستودع على الوديعة أو أراد السفر فإنه يجب عليه ردها إلى صاحبها أو وكيله، لأن الله تعالى أمر بأداء الأمانات إلى أهلها. فإن لم يجدهما، إن لم يجد صاحب المال الأصلي ليرجعه إليه أو لم يجد وكيله في ذلك، فإنه يحملها معه في السفر، أي الذي وضعت عنده الأمانة يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، كالنقود مثلا يحفظها معه في جيبه أو في مكان تحفظ فيه الأموال غالبا كالحزام أو نحو ذلك، وإلا دفعها للحاكم، يعني إذا خاف أن تسرق منه يدفعها لولي الأمر، للحاكم القاضي الشرعي أو الجهة المسؤولة كرجال الأمن كالشرطة ونحو ذلك، إذا كان ذلك أحفظ له، وإلا دفعها إلى الحاكم. فإن لم يتمكن أي من إعطائهم إياها، أو دعا عند من يثق به
حتى رجع من سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة أودع الودائع لأم أيمن، مع أن الأمانات كانت عنده عليه الصلاة والسلام، ولكن بعذر السفر إلى المدينة سلم تلك الأمانات التي لقريش وغيرهم إلى أم أيمن. أودع الودائع لأم أيمن رضي الله عنها، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. رواه البيهقي وحسن الإمام الألباني في رواية الغليل. وكذلك إذا مرض المستودع مرضا مخوفا، الذي وضعت عنده الأمانات مرض مرضا مخوفا أن يخشى منه أن يتوفاه الله، وعنده أمانات للناس وعنده ودائع، فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، فإن لم يتمكن أو دعها لشدة المرض أو دعا عند الحاكم أو من له ولاية كرجال الأمن ونحو ذلك، فإن لم يتمكن أو دعا عند الحاكم أو عند من يثق به حتى تعود هذه الأمانات إلى أصحابها. سابعا، إذا كانت الوديعة دابة لزم المستودع علفها وتغذيتها، فإن أهملها أي بدون علاف ولا تغذية، فإن أهملها وتلفت ضمنها إذا كان يستطيع، ما إذا كان لا يستطيع فإنه يجب عليه إرجاعها إلى أصحابها أو دفعها إلى من يثق به ليقوم مقامه بتغذيتها وعلافها. فإذا كان يستطيع ولم يفعل أي علافها وتغذيتها والاهتمام بتلك الدابة لصاحبها حتى يرجع، فإذا لم يفعل فإنه يأثم بهذا الإهمال لحرمتها، يعني مكانة هذه الأموال للناس، حقوق الناس لها حرمة ومكانة، ومنها الماشي. ولأن كل كبد رطب فيها أجر، فيؤجر الإنسان على هذا، وله أن يأخذ إذا سلمت الوديعة إلى شخص وقام ذلك الشخص بإعلافها وخسر أموال في مقابل يعني تغذيتها والاهتمام بها حتى جاء صاحبها وأخذها منه، فله أن يطالب صاحب المال الأصلي وصاحب الماشية بقيمة ما صرفه على تلك الدواب، وإذا كان غنيا فليستعفف أجره على الله عز وجل. ثامنا، المستودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه رد الوديعة إلى صاحبها أو من يقوم مقامه، ويقبل قوله مع يمينه أنه رد تلك الأموال أو تلك الماشية وغيرها إلى أصحابها. لأنه ما أعطي تلك الأموال إلا لأنه أمين، فيقبل قوله في هذا مع يمينه إذا استدعى الأمر ذلك، إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط. هذا خاصة يحصل الحلف إذا حصلت مشكلة، كمثلا احترقت السيارة أو ماتت الدابة أو أكل الثمر أو نحو ذلك، فاتهم ذلك الأمين على أنه تعدى وفرط، فالأصل أنه غير مفرط لأنه ما وضعت عنده هذه الأمانات إلا لأنه أمين. فإذا وصل الأمر إلى القاضي مثلا أو ما يحكم بينهم بشريعة الله، وطلب منه أنه كان حاميا لها تلك الأموال وماتت أو تلفت من غير تعد منه ولا تفريط، فيحلف على هذا ليبين صدق قوله في هذه المسألة.
ويقبل قوله مع يمينه إذا ادعى أنها تلفت من غير تعد ولا تفريط. وعلى المستودع أو الرجل الأمين الذي وضعت عنده ألا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها لها، فإن أخرها من غير عذر فتلفت فإنه يضمن.
وإذا قال شخص،
إذا وضع شخص سيارة عند شخص آخر وعاد ذلك الشخص من السفر وطلب منه السيارة فلم يرجعها إليه حتى احترقت أو صار عليها حادث مروري مثلا، فإنه يتحمل ذلك الأمين ما حصل عليها من تلف. تاسعا، من الصور المعاصرة للوديعة الودائع المصرفية، وهي ما يقوم به الأفراد من إيداع مبالغ نقدية في البنوك إلى أجل محدد أو مطلقا،
ويقوم البنك بالتصرف في هذه المبالغ.
يعني شخص وضع مثلا 1,000,000 ريال عند بنك، وقام البنك وتاجر بهذا 1,000,000 ريال مثلا، ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، يعني يعطيه بدل 1,000,000 مثلا 1,500,000، فهنا الزيادة على هذا 500,000. ويدفع لصاحبها فائدة مالية ثابتة، وهذه يعني في كل شهر مثلا يعطى مبلغ معين مقابل تلك الأموال التي وضعت في ذلك البنك. وهذه تصير في معنى القرض من حيث تملك البنك لعينها وتعلقها بذمته وتعهده برد مثلها عند المطالبة،
وهي بهذه الصورة من الربا المحرم.
يعني لا يجوز للشخص الذي عنده أموال نقدية أن يضعها في بنك ويأخذ مقابل تلك الودائع تلك الأموال، يعني لا يجوز له أن يأخذ مقابلها أموال، لأن هذا من الربا. فليحذر المسلمون من الوقوع فيه، أي في هذه المسألة، بل يأخذ أمواله كاملة بدون زيادة. أما الودائع التي لا يتقاضى صاحبها عليها فائدة
كالذي يعرف اليوم بالحساب الجاري
فلا شيء فيه، أي تضع أموالك ثم تأخذها كما كانت، يعني بنفس المبلغ، لا فيها زيادة ولا فيها نقص، فلا شيء في ذلك، أي في لا شيء في إعطاء البنك ليحفظها ولا شيء في أخذها بدون زيادة، لأنه لم يأخذ زيادة على أصل ماله. أما إذا ألزم الشخص بقبض الزيادة أي من البنك وكان مضطرا إلى الإيداع، أي في مثل هذه البنوك وخاصة في الأماكن التي قد يضيع فيها الأمن وكذا، فيضع الإنسان أمواله لتحفظ، يضعها في البنك لتحفظ، فقد يعطيه البنك يعني مقابل تلك الأموال التي وضعها فوائد مالية، تسمى فوائد مالية، فإنه لا يأخذ تلك الأموال لأنها من الربا. لكن كونه يضعها اضطرارا فهذا جائز، كان مضطرا إلى الإيداع في مثل هذه البنوك بحيث يلحقه ضرر محقق بترك ذلك، فإنه يقبض هذه الزيادة وينفقها في مصالح المسلمين العامة، أو أنه يردها إلى البنك ذاته. ولكن يظهر أنه إذا أعطاه البنك كما قالوا هنا فإنه يأخذها ويصرفها ينفقها في مصالح المسلمين كبناء دورات مياه مثلا أو غيرها من الأشياء التي فيها نفع للمسلمين عامة، وذلك إذا رفض البنك عدم قبولها لأنها الأصل أنها ملكه. فنقول بهذا كما قالوا، يعني فالأصل أنه لا يأخذ الزيادة، وإنما يأخذ الأصل أنه لا يأخذ الزيادة، إنما الأصل يأخذ ماله فقط.
بدون زيادة، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإذا رفض البنك إلا أن يعطيه أمواله وزيادة، وهي زيادة التي فيها فوائد، فيأخذها ويصرفها في مصالح المسلمين كبناء بيوت أو دارات مياه ونحو ذلك. المسألة الرابعة في الإتلافات، يحرم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق، ومنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، ولقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. يحرم الاعتداء على أموال الناس وأخذها بغير حق، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما يعني له قيمة، وغير المحترم كآلات الغنى والخمر هذا غير محترم، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما يعني كالماشية والسيارات والنقود ونحو ذلك، ومن اعتدى على مال غيره فأتلفه وكان هذا المال محترما فإنه يجب عليه الضمان، إنه يجب عليه الضمان لأنه اعتدى على أموال غيره. يا أبو معاذ جزاك الله خير، أقفل المايك يا الله يجزيك خير. وكان هذا المال محترما فإنه يجب عليه الضمان، وكذلك من تسبب في إتلاف مال غيره بحل قيد يعني كان تكون دابة مربوطة ففتح ذلك الرباط فضاعت أو سرقت أو صدمت سيارة ونحو ذلك، فإنه يتحمل من فعل هذا، أو بفتح باب ونحو ذلك ففتح باب البيت فخرج الصبي فقتل بصدم سيارة أو سرق، فإنه يتحمل ما حصل، أو فتح باب السيارة فسرقت فإنه يتحمل ضيع هذه الأموال وإتلافها. إذا كان له مواشي وجب عليه حفظها في الليل، المواشي يجب على صاحبه أن يحفظها في الليل، والمزارع يجب على أصحابها أن يحفظوها في النهار. وإذا كان له مواشي وجب عليه حفظها في الليل، فلو خرجت تلك الماشية في الليل كالإبل مثلا وترتب عليها أنفس قتل أنفس أوادم من بني آدم أو اتفة سيارات فإنه يتحمل صاحب الماشية. وإذا كان له مواشي وجب عليه حفظها في الليل من إفساد زروع الناس، سواء ذابت في الليل إلى الزروع وأكلت أو ذابت إلى الطريق فأتلفت سيارات وبني آدم، فإن صاحب المواشي يتحمل من إفساد زروع الناس أو إفساد أنفسهم. فإن أهملها وحصل الفساد ضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أي حكم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، يعني سواء كانت زروع أو غيرها يجب عليهم أن يحفظوها في النهار، وأهل المواشي حفظها بالليل، قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المواشي أن يحفظوها بالليل. فإذا حصل من اعتداء في الليل فإنهم يتحملون ما أتلفت من بني آدم أو من غيرهم، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم أي على أهل المواشي، يعني لو دخلت مزرعة وأكلت الثمار والزروع فإن أهل المواشي يتحملون، وما أفسدت بالليل فإنه مضمون عليهم لأن أموال الناس وأرواحهم محترمة، فيحرم التعدي عليها والتسبب في إفسادها أو هلاكها. مسألة اللي بعدها، الصائل، والصائل من الإنسان هو الذي يسيطر هو الذي يسطو على غيره عاديا متعديا يريد نفسه أي يريد قتل غيره أو إيذاء غيره بأي نوع من الإيذاء، أو كذلك اعتداء على عرضه أو على عرض أهله أو على ماله، فإن هذا يسمى صائل. يعني كل من تعدى على أنفس الناس وأعراضهم وأموالهم فإنه يعتبر صائلا. والصائل من الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقتل فقتله، أي صاحب البيت سواء كان من بني آدم مقتول أو الحيوان، إذا اعتدى حيوان على شخص أو اعتدى إنسان على شخص وكان لا يندفع إلا بالقتل فيقتل ولا إثم على القاتل. والصائل من الإنسان أو الحيوان إذا لم يندفع إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه، لأنه الصائل معتدي، ولأنه قتله دفاعا عن نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وللحديث الآخر: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود الترمذي. قال حديث حسن صحيح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. ومن أتلف ما حرم الله كآلات اللهو والصليب وأواني الخمر ومثلها الأصنام وغير ذلك من الأشياء المحرمة، وكتب الضلال والبدعة ككتب الخوارج أو الصوفية أو الجهمية أو الرافضة أو غيرهم، وكتب الضلال والبدعة وأشرطة ومجلات المجون، أي أصحاب الأغاني وأصحاب الإباحيات والدعارة ونحو ذلك، وأشرطة ومجلات المجون والخلاعة، فإنه لا ضمان عليه ولا إثم عليه، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه، يعني يفعل الإنسان ما يريد بحجة تغيير المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير المنكر ووضعه درجات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فكل من له سلطة على من تحت يده فلو أن يغير المنكر بيده، كآلة الله كالرجل في بيته له أن يكسر آلات الله ويكسر الصليب ويكفي الأواني ويحيي كتب أهل البدع، كذلك من له ولاية كالأمير مثلا على من تحت يده، أو من له مسؤول في الدولة كان يكون في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهم لهم أن يغيروا المنكر بيده، يعني لولي الأمر وكانت له سلطة على من تحت يده فله أن يغير المنكر بيده. فإن لم يستطع ذلك لكونه غير مسؤول فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه. فإن خاف سطوة أحد عندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه فإنه يسكت وينكر هذا بقلبه ولا إثم على ذلك، وهذا أضعف الإيمان، وليس من وراء ذلك من ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فهو أضعف الإيمان أن يسكت الإنسان عن المنكر ولا يستطيع أن ينكره بلسانه خوفا على دمه أو ماله أو عرضه، فإنه ينكر المنكر بقلبه
ولا إثم عليه، ولكن الإثم إذا رضي الإنسان بالمنكر. قالوا فإنه لا ضمان عليه، لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه، بل لابد من تقييده بأمر الحاكم وتحت رقابته ضمانا للمصلحة. يعني لا يقوم الشخص بإتلاف آلات اللهو والصليب وإتلاف تكسير أواني الخمر أو إحراق كتب أو بدع أهل الضلالة إلا بإذن ولي الأمر، حتى لا تحصل مفسدة عظمى من أولئك أصحاب الفساد العقدي أو أصحاب الفساد الشهواني، بل لا بد من تقييده بأمر الحاكم وتحت رقابته ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة ودرءا للفتن. ونسأل الله عز وجل في ختام هذا الدرس نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويحسن لنا ولكم الخاتم والمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.